قال حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. ولقد فزع اهل المدينه ذات ليله فانطلق الناس خذل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس الى الصوت وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة حري ما عليه سرك في عنقه سيف فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول البخاري رحمه الله باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. قد أورد البخاري رحمه الله تحته أحاديث منها ما هو معلق ومنها ما هو موصول. وحسن الخلق هو الإتيان في الأعمال الطيبة والمعاملة الحسنة للناس للغير. وكان من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الخلق العظيم الذي وصفه الله عز وجل به بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. يدخل في ذلك الحلم والصبر والشجاعة والكرم وما إلى ذلك من جليل الأخلاق وعظيم الأخلاق. قد ذكر البخاري رحمه الله مع حسن الخلق السخاء. السخاء من الأخلاق الكريمة. السخاء والكرم من الأخلاق الكريمة. والبخل الذي هو ضده من الصفات الذميمة. وذكره هذا بعد حسن الخلق من ذكر الخاص بعد العام. لأن حسن الخلق يشمل الكرم والسخاء. ولكن ذكره مع حسن الخلق أو بعده من ذكر الخاص بعد العام بالإشارة إلى أهميته وإلى عظم شأن هذا الخاص الذي ذكر بعد العام. ذكر البخاري رحمه الله حديثين معلقين. أولهما حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. الحديث سبق أن مر في كتاب في بدء الوحي في أوائل الكتاب أوائل الأحاديث أو الأحاديث العشرة الأولى التي في أول الكتاب هو منها حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة أجود بالخير من الريح المرسلة. وأورده هنا لنجي هذه القطعة ويكون كان أجود الناس لأن هذا يدخل فيه السخاء يدخل فيه السخاء والكرم. وكذلك السخاء في غير المال السخاء في الإحسان السخاء في الشفاعة السخاء في الجاه. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بكل ما تتحمله هذه الكلمة من معنى سواء كان ذلك يتعلق بالمال وبذله أو بذل الإحسان بالقول أو المساعدة عند من يكون محلا أو عنده إمكانية قضاء تلك الحاجة كما حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه شفع بمريض عند بريرة. كان عليه الصلاة والسلام جوادا كريما سخيا في ماله وجاهه وكذلك حسن قوله كما إلى ذلك من الصفات الكريمة التي تدخل تحت عموم السخاء والجود. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، كان أجود الناس، بمعناه أنه له من هذا الخلق الذي هو الجود أوفر الحظ للمعيد. وكل من كان جيدا جوادا كريما فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود منه، لأنه عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان جوده يتضاعف في الأزمنة الفاضلة، كما كان في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يجيد في الجود والكرم. ولهذا قال في الحديث: وكان أجود ما يكون في رمضان. هذه الأجودية التي في رمضان ومن له زيادة، وإلا فإن الجودة أو الأجودية المطلقة موجودة، ولهذا خبرها بقوله أجود الناس، يعني أجود الناس، ما قال كان أجود الناس في رمضان، لأنه لو قيل أجود الناس في رمضان بس وما قيل أجود الناس قبلها لم أن هذا الوقت في رمضان فقط، وأن في غير رمضان ما في هذا الوقت، لكنه أتى به عاما في جميع أيام السنة وفي جميع الأوقات والأحوال، ولكنه في الأزمنة الفاضلة هي الزاد. وإذن فالأجودية التي في رمضان المقصود بها الزيادة في الجود، وليس معناها الاختصاص في الشهر، لأنه صدر قبلها بقوله أجود الناس، هذا يعني احتراز من أن يظن أن الأجودية التي ذكرت بعدها أنها خاصة بهذا الشهر، وأن كونه موصوفا بأنه جواد وأنه أجود الناس إنما هو بهذا الشهر وفي غيره لا يتم كذلك، لا، بل قال كان أجود الناس يعني دائما وأبدا، وكان أجود في معنى يكون في رمضان، وهذا الجود الذي يكون في رمضان بسبب أنه يلقى في جبريل وأنه يدارس القرآن ويمر عليه العبر والعظات والصفات الكريمة والتوجيهات والإرشادات التي في القرآن، فيكون ذلك دافعا له إلى زيادة الجود، دافعا له إلى زيادة الجود. ولهذا فإن كون الإنسان يكون إذا خلق طيب ولكنه يدرس القرآن ويعنى به ويعنى بالكتب المفيدة التي ترشد الأخلاق الكريمة، هذا يزيده خيرا إلى خير وبصيرة إلى بصيرة. هذا حديث معلق أشار إليه هنا إشارة، وقد وصله فيما مضى في أول الكتاب، وكذلك في غيره أيضا موضع آخر ومواضع أخرى، لكن أولها هو ضمن الحديث العشرة الأولى في صحيح البخاري، هذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود في ما يكون في رمضان. ثم ذكر الحديث الثاني وهو معلق أيضا، وأن أبا ذر لما بلغ في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاه أن يذهب إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي، الوادي الذي في مكة، وادي غير من زرع، الرسول كان بعث في مكة في ذلك الوادي الذي جاء ذكره في القرآن، فقال له اذهب إليه، فذهب إليه وقال إنه يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بمكارم الأخلاق، يعني الشيء الذي يرشد إليه أنه يأمر بمكارم الأخلاق، وهذا الذي ومثله هذا مثل هذا الذي مر في قصة هرقل، وقد ذكره البخاري قطعة منه في أول كتاب، كتاب الأدب فيما يتعلق بصلة الأرحام، قال بأي شيء أمركم؟ قال أمرهم بالصلاة والصدقة والصدقة والصلاة والصدقة والعفاف والصلة والصلة، كل هذه أخلاق، أخلاق كريمة، مكارم أخلاق. أبو سفيان يقول هذا الفرق، يعني يأمر بمكارم أخلاق، يأمر بصلة الأرحام، يأمر بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، يأمر بالعفاف والعفة والنزاهة، هذه مكارم أخلاق كان يأمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا في هذا الحديث الذي أشار إليه هنا، لما ذهب أخوه قال له إنه يأمر بمكارم الأخلاق، إنه يأمر بمكارم الأخلاق. والحديث سبق المرة فيما مضى في الكتب السابقة بطوله، ولكنه أتى بهذه القطعة منه من أجل قوله يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بمكارم الأخلاق، يعني يأمر بالأخلاق الكريمة، هو صاحب أخلاق كريمة ويأمر بالأخلاق الكريمة، يفعلها بنفسه ويرشد إليها، هو صاحب خلق عظيم ويأمر بالأخلاق الكريمة والأخلاق العظيمة عليه الصلاة والسلام. فهو يدعو إلى مكارم الأخلاق بقوله وفعله، يدعو إلى مكارم الأخلاق بأقواله وأفعاله، هو على خلق عظيم، أفعاله هي فعل للأخلاق الكريمة، وأقواله إرشاد وتوجيه وحسن على الأخلاق الكريمة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الأحاديث المسلمة أولا حديث
أنس كان أجود،
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان سبق عن مرة فيما مضى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحسن الناس وأجود الناس وأشجع،
كان رسول الله أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، أحسن الناس خلقا وخلقا، كان أجود الناس في سخائه وكرمه، في بذله لماله وجاهه وأمره ونهيه وحرصه على كل خير لأمته عليه الصلاة والسلام، وكان أشجع الناس، يعني شجاعا، هو أشجع الناس، ليس شجاعا فقط بل هو أشجع الناس، يعني ففيه القوة وفيه الكرم وفيه حسن الخلق والخلق عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مثلا يوضح كونه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، كونه أشجع الناس، لأن ما ذكر ما ذكر صلة الثلاث لكون أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ذكر مثلا أو واقعة تبين مدى اتصافه بهذا الوصف الذي هو الظلم أشجع الناس. قال ولقد فزع في مدينة يوم، فزعوا حصل فزع، يعني سمعوا صوتا بأن فيه عدو يعني يدهمهم أو يريد أن يدهمهم، ففزع الناس، يعني انطلقوا قبل الصوت، انطلقوا قبل الصوت لأنهم سمعوا صوتا مسرعا يعني يستنجد ويستصرف ويطلب منهم أن يتخلصوا من هذا الذي يريد أن يدهمهم أو يداهمهم، فانطلقوا وإذا رسول الله قد سبقهم، يعني الذين بادروا لأن يذهبوا إلى الصور وأن يستكشفوا الخبر وأن يدرأوا الأخطار، الرسول صلى الله عليه وسلم وجدوه قد سبقهم، جاء راح قبلهم ورجع إليهم لأجاههم، هم ذاهبون وهو آيب، هم ذاهبون وهو آيب، سبقهم ورجع عليه الصلاة والسلام وقال لم تراعوا لم تراعوا، يعني ما عليكم إلا العار، يعني هونوا، يعني لا ضير عليكم، لم تراعوا ما في شيء يروعكم، يعني تهدئة وطمأنة وطمأنة للنفوس، هذه هي الشجاعة. ثم غير الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب على إلى هذا ما ذهب على فرس الجواد وعلى يعني دابة خفيفة، ركب على فرس لأبي طلحة ما كان يعني سريعا بل كان بطيئا، وأيضا ما كان عليه فرس عري عاري جالس على ظهره مباشرة ما في شيء يقيه، ومع هذا سبق الناس ورجع ولقيهم وطمأنهم. هذا هو هذا نموذج ومثال من أمثلة شجاعته عليه الصلاة والسلام وأنه أشجع الناس. فإذا أنس رضي الله عنه ذكر ثلاث صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ثم ذكر هذه الحادثة وهذه القضية التي يبين بها كون أشجع الناس، وأنهم لما فزعوا سبقهم ثم لقيهم قد رجع يطمئنهم ما عليكم إلا العافية لم ترى. ولقد فزع المدينة
ذات ليلة.
قال ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول،
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهبوا وبادروا وأسرعوا كانوا أسرع منهم، ولما ذهبوا وخرجوا وإذا هو يلقاهم قد جاء اكتشف الخبر وقال لم تراعوا، سبقهم قبل الصوت ورجع يخبرهم بأنه لا غير عليهم وأنهم لم يراعوا، يعني ما لم يراعوا يعني لا يصيبهم روعة، لا يصيبهم خوف، لم تراعوا يعني لم يحصل لكم شيء يرعبكم ويخوفكم ويحصل به ترويعكم، وإنما اطمئنوا واهدأوا وليس عليكم شيء، لا ضير عليكم ولا خطر عليكم ولا يعني مضرة لكم.
قال وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه فرس في عنقه سيف، وقال لقد وجدته بحرا إنه أو إنه لبحر.
ثم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع لما كان سبقهم ورجع ولقيهم واستقبلهم يعني بعد رجوعه، هو ما كان على دابة فارهة وعلى دابة سريعة، بل كان على فرس لأبي طلحة وهو زوج أم سليم أم أنس بن مالك، وكان أيضا مع كونه ليس سريعا كان ليس عليه فرس عاري، ظهره عاري ما عليه شيء، الرجل جلس عليه مباشرة ليس بينه وبينه وقاية، وأيضا كان متقلب السيف، السيف في عنقه عليه الصلاة والسلام، متقلب السيف في عنقه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يمدح الفرس ويثني عليه ويقول وجدناه لبحرا أو إنه لبحر، يعني وجدناه سريعا أو وجدناه يعني يعني فيه إسراع، يعني معناه هو كان يعني بطيئا، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال وجدناه لبحرا أو إنه لبحر، يعني معناه أنه سريع.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا.
ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه وأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قط فقال لا، يعني معناه أنه يعطي ويبذل العطاء، وهذا من أنزلة سخائه عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر هناك حسن خلق بصفة عامة والسخاء بصفة خاصة، وهذا من السخاء قوله عليه الصلاة والسلام ما سئل شيء فقال لا، وإنما كان يعطي. فسبق أن مر بنا قريبا وكذلك حياتي أيضا في نفس الباب قصة الرجل الذي سأله الحلة التي تجدها المرأة وعاده الناس وقالوا كيف تسأله وهو لا يرد سائلا، ثم دخل البيت وخلعها وطواها وأعطاها إياه، ومن عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان سخيا كان كريما وكان جوادا يعطي ما عنده ولا يرد سائلا حيث يكون عنده شيء عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن مسروق قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو الآخر الذي سبق المرة قريبا والذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفاحش ولا متفحش يعني معناها الصفات الذميمة هذه ليست فيه بل فيه ما يقابلها من الصفات الكريمة. الصفات الكريمة موجودة فيه والذميمة لا وجود لها فيه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول إن من خياركم أو
خياركم
إن خياركم أحسنكم أخلاقا إن خياركم أحسنكم أخلاقا يعني هؤلاء هم خيار الناس الذين عندهم أخلاق كريمة يعاملون الناس معاملة طيبة وقد وهذا هو المقصود من إرادة الحديث إلى حسن الخلق لأن هذا فيه بيان فضل له الأخلاق الكريمة وفيه أيضا الحث على الأخلاق الكريمة لأنه إذا كان أهل الأخلاق الكريمة هم الخيار فإذا فيه حث على التخلق بالأخلاق الكريمة. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لما يعني أوصى أن يتصل بعض أصحابه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع شيخ حسنا وخالق الناس بخلق حسن خالق الناس بخلق حسن يعني معناه أنه يعني معاملة لربه ومعاملة لغيره ومعاملة لنفسه فبالنسبة لمعاملة ربه أن يتق الله حيث كان ومعاملة لنفسه إذا عمل سيئا يتبع حسن تمحوها ومعاملة الناس أن يخلقهم بأخلاق حسنة وأخلاق كريمة.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت يا رسول الله أتوك هازم. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هازم فاكسنيها. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه قالوا ما أحسن حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفل فيها.
ثم أولى بخير رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها حلة فالحلة فسرت بأنها الشملة وهي الثوب الذي يستمر به الإنسان ويلتحف به الإنسان وفسرت بأنها الشملة لها حاجية يعني لها حاجية يعني متميزة يعني في نقشها أو في نفسها على جوانب. فقالت إنها نسجتها بيدها لتكسوها النبي عليه الصلاة والسلام يعني عملتها بيدها لخصيصة ليلبسها رسول الله عليه الصلاة والسلام تريد أن تتجرب بأن يلبس من رسول الله شيئا هي التي قامت بنفسه وخياطته وتهيئته وإعداده. فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها ولبسها وظهر للناس وقد لبسها ظهر للناس وقد لبسها فرآها رجل من الصحابة وقال يا رسول الله ما أحسن هذه أسكن إياه. قال نعم. فجلس مع أصحابه ثم دخل البيت وخرج وقد طلعها وأعطاها إياه. في حين ذهابه لام الصحابة هذا الرجل قالوا ما أحسن كيف تسلم صلى الله عليه وسلم هذه الحلة التي لبسها ومحتاج إليها وأنت تعلم أنه لا يرد من سأله كيف تسأله وهو محتاج ومن صفاته أنه لا يرد سائلا غير صدق. ايش كان جواب هذا؟ يعني هذا قصد طيب واتجاهه الذي اراده يعني اراد شيئا ما هو لمجرد أن يلبسها وأن تكون عليه وأن يكون عليه لباس، بل أراد أنها لما مسه جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها أن يفصن فيها، يعني أراد أن يأخذها ليحتفظ بها ثم يكفن فيها ليكون هذا الذي مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم جسده، هذا الذي مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم مس جسده فتناله بركة جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه بركتها يعني التي كانها كفرت بجسد النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان تكفن بجسده. فمن المعلوم ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتبركون بما يحصل منه، كانوا يتبركون بمخاطر وبساطه وعرقه وغضبوه وشعره كل هذا تسابقون سبقون عليه، واذا بسط تسابقوا الى بساطه فدلكوا به اجسادا عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم وارضاه. وهو قال انه انما ما لبسها ليحصل لباسا يجعله على جسده، وانما اراد ان يجعل على جسده شيئا كان على جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل على بركته. وقد سبق ان مر بنا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما ماتت ابنه ابنته لم نزع حقوه فقال اسعرنها اياه، يعني اللي كان يلي جسده يعني قال اسعرنها اياه يجعلنه عليها يلي جسده الذي كان يلي جسده، لان ما مس جسد عليه الصلاه والسلام يعني كانوا يتبركون به. فهذا يريد ان تكون كفنا مثل ذلك الذي اعطاهم اياه النبي صلى الله عليه وسلم ليجعلونه على جسد ابنته لما ماتت، كما سبق ان مر بنا في كتاب الجنائز. قال انه لم يسالها يعني عذره لهم، ما قال اعتذر لهم بانه ما فعل هذا من اجل انه يحصل لباس، وانما فعل هذا من اجل ان يحصل شيئا مسه جسد من المكلف ليكفن فيه اذا مات، ليكفن فيه اذا مات. يعني مطلب عظيم ومطلب له هدف وله غايه نبيله، وصحابه رضي الله عنهم لاموه لكونه حصل منه ما حصل، وهو اجابهم بالجواب السديد المقنع الذي يريد الخير لنفسه بان يمس جسده ما مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات في قبره رضي الله تعالى عنه وارضاه.
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج. قالوا وما الحرج؟ قال القتل القتل.
أرضي بخير رحمه الله حديث أبي هريرة يتقارب الزمان وينقص العمل، يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الحرج. قال وما الفرق؟ قال القتل. الحديث أورده من أجل ويلقى الشح، لأن هناك قال باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، وما يكره من البخل، هذا فيه يعني ذكر البخل وحصوله وأنه مذموم، كما أن نقص العمل مذموم كذلك الحرج الذي هو كثرة القتل مذموم، فكذلك الشح مذموم. الذي هو ضد الكرم وهو البخل، بل هو أشد البخل، يعني الشح هو أشد البخل، يعني هو ليس لأن البخل أعم والشح أخف، الشح هو أخف من البخل، يعني البخل ليس على درجات، ليس على درجة واحد بل هو درجات متفاوت، وأشده الشح. وهذا مفهوم من هذا الحديث هنا قال الزمان في نعم الأوقات قضية وتكون تقارب الناس مثل ما حدث في هذا الزمان في هذه الوسائل التي حصل لهم بسببها تقار المسافات والأوقات، وأن الواحد يحصل في الوقت اليسير الشيء يحصل الواحد في الماضي طويلة مسافة شهر في ساعة في هذا الزمان، في ساعة في هذا الزمان، هذا من تقارب الزمان. وكذلك أيضا ما حصل أيضا من هذه الوسائل وهي الانتقالات الهاتفية كلها تدخل تحت هذا تقارب الزمان. ثم أيضا تمضي بدون فائدة، أكثر ضياع الأوقات بدون فائدة، شمس تغيب وتطلع، وكثير من الناس ما عمل شيئا بين طلوعها وغيابها، وينقص العمل يعني أوقات تضيع وبدون عمل، ما في عمل، أو العمل ناقص، العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل خلاف الأعمال الأخرى قد تكثر، الأعمال الضارة، الأعمال المهلكة، الأعمال المتعبة قد تكثر وهي كثيرة، ولكن ينقص العمل المثمر، العمل الصالح، العمل الذي يقرب إلى الله عز وجل والدار الآخرة. مثل ما قال عليه السلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. هذا بالجميع له فائدة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هكذا قال عليه السلام في الحديث البخاري، وأول حديث في كتاب الرقاة يعني نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويوقع الشح ويدخل الحق إليه القتل.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه سمع سلام بن مسكين قال:
فيما مضى في مكة الأهلة ما يعرف أنه رؤية الهلال في بلد إلا إذا يعني يعرفون في آخر الشهر، يعني واحد جاهم مثلا من أول الشهر بما حصل بالنسبة للشام والمدينة في الحجاز، كان في المدينة رؤية يوم الجمعة وهنا رؤية مختلفة بالدخول في المدينة، يعني رؤية في الشام يوم الجمعة ورؤية هنا يوم السبت. طبعا هذا ما أعرف إلا في آخر الشهر أو بعد في أثناء الشهر بعد ما جاء. أما الآن إذا حدث في الدنيا حدث كل الدنيا تدري عنه اللحظة، الدنيا كلها تعرف الحادثة إذا وقعت في لحظة واحدة كلها من شرقها إلى غربها، كل الذي يجري كل ما تدري عنه في حدث في وقت سواء. وقد يكون بعض الناس اللي حصل عندهم الحادث ما يعلمون عنه إذا كانوا ما تنبهوا له إلا بإخبار أناس بعيدين يتصلون بهم، يعني يسألونهم عن هذا الشيء وهم يعرفون عنه الحادث يحصل في الحصن عندهم وهم يعرفون عنه الجنة وهم لا يعرفون عنه الشيء. هذا من هذا ما يدخل هذا الحديث من تقارب الزمان، يكون الأوقات تقل بركتها ولا تستثمر فيما يعود بالخير وما يعود بالنفع.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه سمع سلام بن مسكين قال: سمعت ثابتا يقول: حدثنا أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي يتحدث فيه عن خدمته للنبي عليه السلام وماذا رآه في هذه المدة الطويلة التي خدم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. 10 سنوات خدم النبي صلى الله عليه وسلم فيها من حين قدم المدينة، وفي هذه الأثناء ما قال له أف، ما انتحر وما زجر وما آذاه وما قال لشيء بما لم تفعل ولا ألا فعل. يعني أخلاق كريمة ومعاملة حسنة ليست وليدة يوم أو يومين أو حديث عن معاملة لمدة يوم أو يومين، بل معاملة لمدة 10 سنوات. تعامل لمدة 10 سنوات هذه هي نتيجة المعاملة، أنه ما حصل منه كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. أخلاق، أخلاق عظيمة، أخلاق كريمة اتصف بها بالخلق العظيم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويتحدث عن مشاهدة، عن خبرة تامة، يتحدث عن مشاهدة وعن خبرة تامة وعن طول معاملة، ليس يعني عن بقي مدة وجيزة. يعني قد يتغير الإنسان، إذا كان حصل أحد مدة وجيزة ممكن يرى منه على طويلة، لكن لو طال معه الأمد يمكن ما يصير على طريقة واحدة، يمكن يحصل التغير. لكن 10 سنوات كلها على وسيلة واحدة وكلها على طريقة واحدة من كمال الأخلاق وسمو الآداب عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال: باب كيف يكون الرجل في أهله. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة.
ثم أورد البخاري رحمه الله قال يسألنا الله كيف يكون في أهله
الرجل في أهله،
كيف يكون الرجل في أهله، يعني إذا كان في أهله وكان في بيته ماذا يصنع وماذا يعمل. أورد حديث عائشة رضي الله عنها لأنها سئلت كيف كان مثلا في أهله وفي بيته، قالت عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها: كان عليه أن يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة كان إلى الصلاة. يعني معناه من الأمور التي تتعلق بالرجال والتي يحتاج إلى إصلاحها في البيت يقوم بها عليه الصلاة والسلام، يقوم بها ويباشرها. هذا من تواضعه ومن قربه من أهله وعدم ترفعه وتعاليه، لأنه هو قريب متواضع يعمل الأعمال التي يحتاج إليها في البيوت ويقوم بها الرجال يقوم بها، ما كان يستأنف عن الأشياء التي يحتاج إليها مما يقوم بها. وليس معنى ذلك ان كل ان عمل البيت انه يتولاه وانه مسترح، لا، يعني هم يقومون بما يقومون به وهو يقوم بما يقوم به عليه الصلاه والسلام، وهو يقوم بما يقوم به، لكنه متواضع ليس يترك هذه الاعمال ويلقيها على غيره، بل نفسه يتولاها عليه الصلاه والسلام.
قال: باب المقة من الله تعالى. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. قال: باب المقة من الله.
ثم قال: باب المقة من الله. المقة مقصود بها المحبة، ومقصود وقد ورد في بعض الأحاديث بهذا اللفظ لكنه ليس على شرطه، فاستفى بأن جعله في الترجمة وورد الحديث الذي على شرطه، فالمقة هي المحبة. فمقصود من ذلك أن المحبة التي تكون في القلوب وتكون في النفوس هي من الله عز وجل، الله تعالى هو الذي يلقيها، هو الذي يلقي المحبة في قلوب العباد، لمن شاء من العباد، ثم أوضح في حديث أبي هريرة كيف كان ذلك. هي من الله أولا الله تعالى أحبه، ثم قيل لجبريل أن ينادي في أهل السماء بأن الله يحبه فلان فلا يحبه، فينادي ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض، فيحب أهل السماء وأهل الأرض، يحب أهل السماء وأهل الأرض. إذن المحبة التي تكون في قلوب العباد لبعض العباد هي من الله عز وجل. الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل بأن الله تعالى يحب فلان فأحبه في أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبها الأرض فيكون محبوبا من الله، محبوبا عند أهل السماوات، محبوبا عند أهل الأراضين. وهذا يوضحه قول الله عز وجل إن الذين آمنوا ويجعل لهم الرحمن ودا، فيجعل لهم الرحمن ودا، الله تعالى يجعل محبتهم في القلوب، يقذف محبتهم في القلوب. في هذا بيان أن كل شيء من الله، وأن الله تعالى وأن كل شيء كل ما يحدث هو بقضاء الله وقدره وبمشيئته وإرادته، لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل، وأن كل ما يحصل من محبة يعني لأحد على عمل طيب فهي من الله. أحب وأمر أو دعا إلى محبة وقذف في القلوب المحبة فصار محبوبا عند الله وعند أهل السماوات وعند أهل الأراضين. فالمحبة العزيز من الله عز وجل هو الذي يجعل المحبة في قلوب العباد، هو الذي يجعل المحبة في قلوب العباد لمن شاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا، يعني ودا في قلوب الناس، الله تعالى يقذف محبتهم في قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا، الناس يودونهم ويحبونهم، يحبونهم ويودونهم.
قال باب الحب في الله. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء ما يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الحب في الله، لما ذكر الترجمة السابقة وهي باب الحب من الله، وأن ما يحصل من محبة العباد على أعمال طيبة من الله، وأن أبي إيجاد الله وخلق الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يكن، أتى بهذه الترجمة بعدها ليرشد إلى أن الحب الذي يكون بين الناس ينبغي أن يكون في الله ومن أجل الله، حتى يكون صاحبه مستفيدا من هذه المحبة، لأنه يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله، يحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص والخلق، ويحب ما يحبه الله من الأعمال، ويحب ما يحبه الله تعالى من الأعمال والأقوال والأخلاق وما إلى ذلك، ويحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ومن يحبه ومن يحبه الله ورسوله. على باب الحب لله، الحب الذي يستفيد منه صاحبه هو المحبة في الله، أما إذا كان محبة في الدنيا تنتهي مع الدنيا، محبة في الدنيا ومع الدنيا هذه تنتهي بالدنيا، لكن محبة في الله ومن أجل الله هذه يجبها الآن أمامه، يجبها أمامه إذا غادر هذه الدنيا، لأنه عمل عملا من أعمال القلوب يرضي الله عز وجل، لأنه يحب الله ورسوله ويحب من يحب الله من يحبه الله من يحب ويحب في الله ويحب في الله يحب في الله من يكون متصفا أو قائما بالأعمال التي يحبه الله ويحبها الله ورسوله. يحب أولياء الله ويحب الأعمال الطيبة التي يعملونها، ويحب من هو أهل للحب، ويحب الأعمال المحبوبة لله عز وجل. باب الحب في الله، يعني معناه أن الحب النافع المثمر الذي يرغب فيه ويستفيد منه صاحبه هو الحب في الله عز وجل. وهذا من أوفق قرى الإيمان، أن يحب الإنسان بالله حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن انقذف الله منه. يعني معناه أنه لو خير بين أمرين، أن يكون كافرا وأن يرجع إلى الكفر، أو أن يلقى في النار، يكون يلقى في النار أحب إليه من شدة إبقائه على إيمانه وتمسكه في إيمانه واستسهاله كل شيء في سبيله، استسهاله كل شيء في سبيله، حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن يقذف الله منه. وبعد ما ذاق حلاوة الإيمان، يعني يجد صعوبة شديدة في التخلص منها، وأحب إليه أن يقذف في النار من أن يرجع إلى الكفر، أحب إليه أن يقذف في النار من أن يرجع يستشعر ويعتبره أمرا هينا أن يلقى في النار، يعني من أن يرجع إلى الكفر بعد أن قاله الله منه.
وحتى يكون الله ورسوله،
وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني مما سوى الله ورسوله، يعني معناه محبة الله ورسوله مقدمة على كل محبة. لا يمكن أو لا يجوز أن يكون أحد من الخلق له محبة أعظم من هذه المحبة التي يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يكون الله ورسوله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ومن محبة الله ورسوله محبة شرعه ودينه والسير على منهاجه، لأن هذا من الدليل على المحبة. وإلا فإن مجرد الكلام لا يجزي شيئا ولا يولي شيئا. يقول أو كان يحب الله ورسوله محبة يعني دائما فيها محبة. آية الابتلاء والامتحان التي قال بعض العلماء هي التي تدل على صدق الكذب. فلو كنتم تحبون الله فاتبعون حب الله، يبدأ إن حبة الله ورسوله يقيم البينة. البينة هي أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يسير على الشريعة القوية الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المستقيم شريعة القويمة والصلاة المستقيم على جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدليل على المحبة الصادقة التي تكون تدعيها صادقة، وإلا فإنه يكون كاذبا. ومن ما هو يوضح محبة الله ورسوله، يعني أنه إذا تعارض عند الإنسان شيء هو مما تشتهي النفس أو تميل إليه النفس وهو مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أقدم على ما تشتهيه النفس فتميل إليه، وإن كان ليس محبوبا لله ورسوله فهذا دليل على عدم المحبة لله ورسوله، المحبة الكاملة التي يجب صاحبها حلاوة الإيمان.
قال: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى قوله: فأولئك هم الظالمون. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس. وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام جلد العبد.
قول الله تعالى:
عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، أورد تحتها حديث عبد الله بن جمعة
رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضحك احدكم بما يخرج من انفسه. لان يعني المحبوب هذا ما جاء في بعض الروايات في توضيحه، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف يضحك احدكم بما يخرج منه؟ لكن كان اذا حصل ان الانسان خرج منه ريح، اذا خرج منه ريح ثم لحق الحاضرون بخروج هذا الريح، يعني هذا لا ينبغي، لان هذا يعني فيه مضرة للذي خرجت منه تلك الريح. فهذا الذي خرج منه يخرج منكم ايها الضاحكون، فكيف يضحك الانسان مما يخرج منه؟ يعني هذا الذي ضحكت منه هو يخرج منه، هذا الذي ضحكت منه هو يخرج منه. المقصود من هذا ان الشيء الذي ينجيه ايذاء بالناس والحاق ضرر بهم ولو على سبيل ظهور شيء يؤثر كالضحك عند الضربة، فإنه يؤثر على من حصلت منه. فالرسول أنكر عليه وقال: كيف يحصل هذا؟ ثم أيضا كذلك المعاملة التي بين الزوجين، وأن الإنسان يعني يكون مع زوجته ثم يغضب عليها فيضربها ضربا شديدا ثم يحتاج إليها بعد قليل فيرجع إليها لأنه لا يستغني عنها، فهو يعني يرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن مثل هذه الأعمال لا يفعلها المسلم، ولا يقدم الإنسان على الضرب بمجرد أنه غضب أو حصل شيء عن وقوعه. إذا حصل شيء عن وقوعه فليبعد عن شيء يزيل الغضب عنه، لأنه كان يعمد إلى الضرب ويسيء إلى أهله وهو لا يستغني عنهم، بحاجة إلى أنه يرجع إليهم بعد قليل وقد أوجد ما أوجد من شدة الوحدة التي تكون في الضرب. هذا لا يليق بالكرامة.
قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنن: أتدرون أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام، أتدرون أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
ما ورد حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام مدى عظم حرمة الأنفس والأموال والأعراض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهج ببيان حرمتها بتمهيد ليقرر عظم ذلك. فسألهم قال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فعند كل مرة يقولون: الله ورسوله أعلم، لأنهم كانوا كما جاء في بعض الروايات ومنهم يقول سمد غيرهم، فلم يعرفون اليوم ويعرفون البلد ويعرفون الشهر، ولكن ظنوا أن هذا السؤال وراءه جوابا لا يعرفونه، وأنه يحصل منه شيئا وأنه سيسميه بغيره، كما أصلحوا ذلك عن ذلك في بعض الأحاديث بعض الروايات. فلما قرر أن هذا بلد حرام وأنه يوم حرام وشهر حرام، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني في تقرير لمدى عظم حرمة هذه الأشياء التي هي الأنفس والأموال والأعراض. والمقصود منه هنا ذكر الأعراض: لا يسخركم منكم حتى يكون خيرا منهم ولا كان النساء، لأن هذا من الاستطالة في العرض ومن القدر ومن الإيذاء في الكلام، لأن السخرية وما إلى ذلك كلها من ما يحصل فيه الإيذاء، ما يحصل فيه الإيذاء للناس. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث سبق مرارا في الحج وفي غيره، ولكنه جاء هنا من ذكر الأعراض وحرمتها وشدة خطورتها.
قال باب ما ينهى عنه من السباب واللعن.
أما المحبة للدنيا والأمور الأخرى هذه تتبع الدنيا وتنتهي مع الدنيا.
وكلها يعني المتابعات لكم والأماكن لكم الشروط وما دام وكلها يعني
حب الله
كلها يعني أن يتابعه
علامة محبة كون العبد يحب الله أن يتبع شرع الله. علامة أنه صادق لأنه يحب الله. يعني من قال أنه يحب الله يكون صادقا إذا اتبع شرع الله. وإن قال أنه يحب الله ويعصي الله فالمحبة دعوة من صحيحة. لكن من لوازمها أن الله تعالى يحسن وأنه وجود يتكرم ويعني يريد الخير بالعبد هذا من ثمراته. لكن ليس هذا هو لأنه إذا قلنا أن المحبة هي إرادة يعني معناه أن الغير مستحيل. مضطرب أحيانا يؤول وأحيانا يخور أحيانا يؤول وأحيانا يخور على طريقة مخور الله أعلم بمراده. الصحيح هو أنهم يخورون في المعنى فيقولون الله أعلم بمراده هي.
من كنتم في الله بالتبعوني يجيكم من هذا الاتباع
يعني
يعني كلامكم اللي بيقول القول اتبعوني، اذا كان صدق اتبعوني، واذا اتبعتوني احبكم الله.
يا شيخ يوضع له القبول في الارض يستوي في ذلك البر والفاجر عن
هذا الذي يحبه الله، هو اللي قال يوضع له القبول في الارض.
يعني الذي يحب الله عز وجل هذا يوضع له القبول في الارض، يعني يقبل الناس كافرهم ولا فقط المؤمنين؟
لا على كل، مو معناه ان يعني كل الناس ان يقبلون، لكن يعني قد يعني يكثر من يقبل، مو معناه ان يعني ما في احد الا ويكون راض عنه ولا يسقط عليه احد ابدا، لا وانما يعني ما يكثر قبوله، مو معناه ان الناس كلهم لازم يتفقون عليه ولا يشد عن ذلك واحد، لابد ان يشد ولا بد ان يوجد اعداء ولا بد ان يوجد حاقدون ولا بد ان يوجد حاسدون.